بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في إثبات مفهوم الشرط. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا في الدروس الماضية أن ثبوت مفهوم الشرط يتوقف على أن نثبت 4 عناصر في الجملة الشرطية. لابد أن الجملة الشرطية تدل على تلك العناصر 4 حتى يمكنها أن تثبت، تدل على الانتفاع عند الانتفاع. اللزوم هو العنصر الأول، الترتب هو الثاني، العلية هو الثالث، والانحصار هو الرابع. وبعبارة أخرى، لابد أن نثبت توفر الجملة الشرطية في منطوقها على تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم للانتفاع عند الانتفاء. هذه الطريقة الوحيدة لكي نثبت وجود مفهوم لهذه الجملة الشرطية، لكي نثبت أن هذه الجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء. ومن هنا وقع كلامه في إثبات هذه العناصر. طبعا هو قال العنصر الأول ثبوته وجوده دلالة الجملة الشرطية عليه أمر مسلم، ما حد يقدر ينكر دلالة الجملة على اللزوم، هذا أمر مسلم. وإنما سوف نسعى، سوف نبذل جهدنا لإثبات العناصر الأخرى، دلالة الجملة على الترتب العلي الانحصاري. ذكر طريقين، وجهين، دليلين لإثبات ذلك. كان الأول هو التبادر، والثاني هو الانحصار، لكنه رفضهما معا. وصل الكلام إلى الطريق الثالث لإثبات العلية الانحصارية، وبالتالي لإثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الوجه الثالث، الطريق الثالث، هو الإطلاق، ولكن الإطلاق في عبائر المصنف له 3 تقريبات، وبالتالي لدينا التبادر، ولدينا الانصراف، ولدينا تقريبات 3 للإطلاق. راح أصير الطرق 5 والوجوه 5. اليوم راح نتحدث عن الطريق الأول، إذا ضل وقتها نروح للطريق الثاني، للتقريب الأول اللي هو يصير الوجه الثالث لإثبات المفهوم للجملة الشرطية. هذا الوجه الثالث، أو قل التقريب الأول للإطلاق، يحاول أن يتمسك بمقدمات الحكمة في ذاك اللفظ الدال على اللزوم. خل أوضح. يوجد لدينا حقيقة في هذه الجملة الشرطية ما يدل على اللزوم والترتب. هذه الجملة الشرطية تدل على اللزوم والترتب، هذا أمر لا شك فيه. إذن هناك ما يدل على اللزوم والترتب. هذا الدال على اللزوم والترتب من هو؟ أحد أمرين، إما هو أداة الشرط، إما هو أداة الشرط، إما هو أداة الشرط، وإما هو هيئة الجملة الشرطية. أحدهما يدل على اللزوم والترتب. كيف تدل الأداة أو الهيئة على اللزوم؟ يعني أن قوله إن زارك زيد أكرمه يدل على وجود ترابط وعدم انفكاك بين الزيارة وبين وجوب الإكرام. بمجرد أن تتحقق الزيارة حينئذ يجب عليك أن تكرمه. هذا لزوم ويدل على ترتب لوجوب الإكرام على تحقق الزيارة. هذا اللزوم والترتب إما تدل عليه الأداة وإما تدل عليه هيئة الجملة الشرطية. وعلى كل حال فإن هذا اللزوم هو معنى حثي، هذا معنى حثي، معنى ليش؟ لأنه إذا كان الدال عليه هو أداة الشرط فأداة الشرط حرف، فهي أداة، وبالتالي معناها معنى حرف. وإذا كان الدال عليه الهيئة فإن الهيئة مفادها ومعناها أيضا معنى حرف، فعلى كل حال هو معنى حرف. وحينئذ تعال معي، هذا اللزوم الذي هو معنى حرفي، هذا اللزوم الذي هو معنى حرفي له فردان. الفرد الأول هو اللزوم بنحو العلية الانحصار، والفرد الثاني هو اللزوم بنحو العلية غير الانحصار. متى يكون اللزوم بنحو العلية الانحصارية؟ إذا كان الشرط سبب وحيد يترتب عليه الجزاء. ماكو سبب لوجوب الإكرام إلا الزيارة. لو كان زيد عالم، لو كان زيد مريض، لو كان رحم، لا تجب زيارة، لا يجب إكرامه، فقط زيارته لي توجب علي إكرامه. هذا إذا كان اللزوم علي انحصاري. أما إذا كان اللزوم علي غير انحصاري، إذا كان اللزوم علي غير انحصاري متى يتحقق؟ إذا كان هناك سبب آخر لوجوب الإكرام غير الزيارة، مثلا لو كان عالم، حينئذ اللزوم الواقع بين الزيارة وبين وجوب الإكرام هذا التلازم، لكن بنحو العلية غير الانحصارية، يوجد سبب آخر يترتب عليه وجوب الإكرام. هذان فردان للزوم. وحينئذ يقول المصنف رحمه الله: جاءتنا هذه الجملة إذا زارك زيد وجب إكرامه. إن زارك زيد وجب إكرامه. هذه الجملة افترضت سببية الزيارة لوجوب الإكرام. إذن هناك لزوم بين الزيارة وبين وجوب الإكرام، والزيارة سبب لوجوب الإكرام. ولكن دار الأمر بين كون هذا اللزوم الذي دلت عليه إن أو الذي دلت عليه الهيئة، هل هو من الفرد الأول أو هو من الفرد الثاني؟ هل هو من اللزوم بنحو العلية الانحصارية بحيث لا يوجد سبب إلا الزيارة، بعد ماكو سبب آخر لوجوب الإكرام، أو هو من الفرد الثاني اللزوم العلي غير الانحصار؟ يعني هناك لزوم وهناك ترتب، فوجوب الإكرام مترتب على الزيارة، ولكن هناك سبب آخر يترتب عليه وجوب الإكرام. دار أمر هذا اللزوم بين هذين الفردين، بين هذين النحوين. يقول المصنف رحمه الله: وبما أن المتكلم لم يذكر الفرد الثاني من اللزوم، لم يقل أن هذا اللزوم من الفرد الثاني، إذا يثبت لنا أن هذا اللزوم من الفرد الأول. هذا شنو يعني؟ هذا يعني أن اللزوم الذي هو من الفرد الأول، اللزوم الذي هو من الفرد الأول، إما لا مؤونة فيه أصلا، لو أراده المولى فإنه لا مؤونة فيه، أو هو خفيف المؤونة، بينما اللزوم من الفرد الثاني لو كان المولى مريدا له فإن فيه مؤونة، ومؤونة قوية شديدة، وبالتالي لا بد أن يذكره المتكلم لو كان يريده. هذا معنى. ولذلك لما لم يذكر المولى شيئا في كلامه يشير إلى أحد هذين النحوين، نفهم من عدم الذكر له أنه يريد ذاك الفرد الذي إما لا مؤونة فيه، وإذا كان لا مؤونة في إرادته يعني، وإذا كان في إرادته مؤونة فهي مؤونة خفيفة، ولذلك لم يذكره في كلامه.
بالعكس، غير المحصورة أقل مؤونة.
المحصورة أقل مؤونة. شلون؟ ها أسا زين، أسا حافظوا على هذا السؤال، حافظوا على هذا السؤال. إذن إحنا وصلنا إلى هذه النقطة. المتكلم لما لم يذكر لنا أن هذا اللزوم من الفرد الثاني، إذا شافني شيء عدل، أن هذا اللزوم من الفرد الثاني، إذن يثبت لنا أن هذا اللزوم من الفرد الأول. نفس اللي أنت نفس اللي تقصد بالإشكال. ها خب، يوجد لدي فردان للزوم، لزوم علي انحصاري، لزوم علي غير انحصاري، وبما أن المتكلم لم يذكر لنا أن اللزوم الموجود في قلبه هو من الفرد الثاني، يعني العلي غير الانحصاري، يثبت لنا أن اللزوم الموجود في قلبه من الأول علي انحصاري. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن اللزوم من الفرد الثاني هذا فيه مؤونة شو نعبر عنها؟ زائدة ثقيلة. يعني لو أصلاً هذا عندما يريده المشرع المتكلم المحاور، عندما يريد هكذا لزوم علي غير انحصاري، فأصلاً هو هذا اللزوم فيه زيادة على حقيقة اللزوم، فيه شيء ثبوتاً، فيه شيء، وبالتالي في مقام الإثبات لابد أن تذكر تلك المؤونة، مو بس يذكر أن اللزوم، يذكر اللزوم وتلك المؤونة الزائدة في مقام الثبوت لابد في مقام الإثبات يشير إليها. هذا الفرد الثاني من اللزوم. هذا معنى. وأما الفرد الأول من اللزوم، اللزوم العلي الانحصاري، فإنه إما لا مؤونة فيه، أو هي خفيفة. هذا معنى عندما يقول القائل إذا دار الأمر بين اللزوم العلي الانحصاري واللزوم العلي غير الانحصاري، ولم يذكر المتكلم قرين على إرادة اللزوم العلي غير الانحصاري، هذا يعني أنه يريد اللزوم العلي الانحصاري. عندما جاء لنا بما يدل على اللزوم فإنه يريد اللزوم العلي الانحصار. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن اللزوم العلي غير الانحصاري له مؤونة في مقام الثبوت، له مؤونة زائدة ثقيلة، بينما اللزوم العلي الانحصاري إما لا مؤونة فيه أو مؤونته خفيفة. ولذلك في مقام الإثبات المتكلم إذا كان يقصد اللزوم العلي الانحصاري عليه أن يأتي بقرينة، إذا كان يقصد اللزوم العلي غير الانحصاري عليه أن يأتي بقرينة تدل على إرادته له، لأن مؤونته زائدة. هذا معنى. طيب، ما هي المؤونة الزائدة الموجودة في اللزوم العلي غير الانحصاري؟ أكو مؤونة زائدة، ما هي هذه المؤونة الزائدة في اللزوم العلي غير الانحصاري بينما لا توجد هكذا مؤونة في اللزوم العلي الانحصاري؟ المصنف ما ذكر لنا ذلك، ما وضح لنا ما هي المؤونة، وإنما فقط قام بشيء آخر، شبه مقامنا بمقام آخر، شبه العلية الانحصارية بالوجوب النفسي والعلية غير الانحصارية بالوجوب الغيري. قال: كما أننا في باب صيغة الأمر إذا قال المولى يجب الوضوء توضأ، أشكينا أن وجوب الوضوء نفسي، فالوضوء واجب، وجبت الصلاة أو لم تجب، وجبت قراءة، وجب لمس المصحف أو لم يجب، وجب أو لم يجب، وهكذا، أو أنه وجوب غيري، إنما يجب الوضوء إذا وجب الصلاة، إذا وجب لمس المصحف، وهكذا دار الأمر بينهما. المولى قال توضأ فقط من هذه الصيغة المطلقة التي لم يذكر معها قيد يدل على الوجوب النفسي ولا قيد يدل على الوجوب الغيري، من هذه الصيغة المطلقة ماذا نفهم؟ نفهم الوجوب النفسي، لأن الوجوب الغيري يحتاج إلى قيد. إذا دار الأمر بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري فإننا نعين الوجوب النفسي ببركة الإطلاق. ليش؟ لأن الوجوب النفسي إما نقول لا مؤونة فيه أو أن مؤونته خفيفة، بينما الوجوب الغيري فيه مؤونة زائدة في مقام الثبوت، ولذلك في مقام الإثبات لا بد له أن ينوه إلى تلك المؤونة، أن يذكر قرين على أنه في قلبه تلك المؤونة الزائدة. فإذا دار الأمر بينهما فإننا نعين الوجوب النفسي. ومقامنا من هذا القبيل: إذا دار الأمر بين اللزوم العلي الانحصاري واللزوم العلي غير الانحصاري نعين اللزوم العلي الانحصاري لأن مؤونته خفيفة، بينما اللزوم العلي غير الانحصاري مؤونة ثقيلة أو قل زائدة. المصنف ماذا؟ طبعا وهنا لنا أن نتساءل، ما هي المؤونة الخفيفة أو عدم المؤونة في اللزوم العلي الانحصاري بينما في اللزوم غير الانحصاري العلي غير الانحصاري المؤونة هنا زائدة ثقيلة؟ لا بد من الإشارة إليها. ما الظاهر أن مقصود المصنف في هذا الوجه أن المقصود التقريب الأول للإطلاق هو هذا، الظاهر هو هذا، أنه اللزوم العل الانحصار له قيد عدل، بينما اللزوم العل غير الانحصار له قيد وجود. وإذا دار الأمر بين فردين قيد أحدهما عدمي وقيد الآخر وجودي، تعين ذاك الفرد الذي تعينت إرادة ذاك الفرد الذي يكون قيده عدم، لأن القيود العدمية أخف مؤونة من القيود الوجودية. هو بس جاب لفظ يدل على اللزوم فقط، أو الهيئة فقط وفقط، ولم يذكر أن مراده من اللزوم ذاك الفرد الذي يكون قيده عدمي، أو أن مراده ذاك الفرد الذي يكون قيده وجودي. لم يقل، لم يذكر شيئا، ولكن نحن نقول أن مراده، مراد المتكلم، الفرد الذي يكون قيده عدمي. لماذا؟ لأنه لو أراد الفرد الذي يكون قيده وجوديا لأشار إليه، لذكره، لصرح به. العرف يتساهل مع القيود العدمية. إذا فرد له قيد، إذا فرد له قيد عدمي وفرد له قيد وجودي، العرف يتساهل شوية ويا القيد العدمي، يقول ما يخالف حتى إذا لم يذكر القيد العدمي المتكلم، ما يخالف، يتساهلون، لكن لا يتساهل العرف مع إهمال القيد الوجودي وأنت تريده. وهذا هو الكلام، نفس الكلام يأتي في الوجوب النفسي والوجوب الغير. بس ما هو القيد العدمي في اللزوم العلي الانحصاري، والقيد الوجودي في اللزوم العلي غير الانحصاري؟ ما هو القيد؟ القيد العدمي هنا هو أن هذا التردد، أن وجوب الإكرام، ألم نقل أن وجوب الإكرام لازم للزيارة ومترتب عليها؟ هذا اللزوم والترتب الذي أفادته الأداة لا يوجد ترتب غيره، فإذا لزوم وترتب لوجوب الإكرام على الزيارة لا غير، ولا ترتب غيره. وجوب الإكرام لا يترتب على غير الزيارة، بينما اللزوم العلي غير الانحصار أيضا لزوم وترتب، ولكن لزوم وترتب لوجوب الإكرام على الزيارة وغير الزيارة. هنا لا غير ولا ترتب لوجوب الإكرام على غير الزيارة، لا غير، هذا غير عدم. بينما في اللزوم العلي غير الانحصاري لو كان هناك سبب لوجوب الإكرام غير الزيارة، إذن يترتب وجوب الإكرام على الزيارة وعلى العالمية وعلى الرحمية، فهذا قيد وجودي. فإذا دار الأمر بينهما حينئذ نرجح إرادة القيد العدمي، يعني الفرد الذي قيده عدمي، لأنه هو قيد عدمي، إذا ما أشار له مو مشكلة، لكن قيد وجودي لابد أن يشير له. وهكذا الحال في الوجوب النفسي والغير. الوجوب النفسي ما هو؟ وجوب لا للغير، هكذا وجوب لا للغير، لا للغير يعني وجب الوضوء وإن لم تجب الصلاة، بينما الوجوب الغيري وجوب لأجل الغير، للغير وجب الوضوء إن وجبت الصلاة، هذا وجوب للغير لأجل الغير. هنا هذا الوجوب النفسي قيده عدم، الوجوب الغيري قيده وجودي، وإذا دار الأمر بينهما نشخص نعين الفرد الذي يكون قيده عدمي لأن مؤونته خفيفة. هذا هو الاحتمال الذي نفسر به كلام الذي فسر به الأعلام كلام المصنف رحمه الله. هذا هو التقريب الأول للإطلاق. وكما وجدت وكما رأيت أن هذا التقريب الأول للإطلاق وضع يده على ذلك المفاد الحرفي الذي هو معنى لما دل على اللزوم، يعني على اللزوم، وضع يده على اللزوم والترتب الذي هو مفاد أداة الشرط أو مفاد الهيئة في الجملة الشرطية. هنا موضع الإطلاق وهذا موضع الإطلاق ومقدمات الحكمة. هنا هذا خلوه في بالكم، لأنه التقريب الثاني والتقريب الثالث راح تشوفون يضع يده على مكان آخر لإثبات الإطلاق. هنا إذن الإطلاق الذي وضع التقريب الأول يده عليه هو في مثال ما دل على اللزوم والترتب، أيا كان هو الذي دل على اللزوم والترتب. المصنف يقول هذا الوجه الأول، هذا التقريب الأول للإطلاق في نظري هموتان، هذا يلحق صاحبه يعني التبادر والإنصاف. وإذا واحد أنكر التبادر والانصراف وراد يتمسك بالإطلاق نقول له لا، الإطلاق أيضا كصاحبي أيضا متام، لأن عندي جوابين عليه. الجواب الأول، هذا الإطلاق الذي تريد أن تتمسك به وين تمسكت به؟ في اللزوم والترتب اللي هو مفاد أداة الشرط أو الهيئة، مو صحيح؟ وقلنا أن هذا اللزوم والترتب معنى حرفي، فأنت تتمسك بالإطلاق في أحد المعاني الحرفية وهذا غير صحيح. الإطلاق لا يتم، لا يمكن التمسك به في معنى حرفي، لا يصح أن تتمسك به في معنى حرفي، لا يصح. لماذا؟ يقول هذا واضح جدا، أما ذكر رحمه لم يذكر. هذا فيه احتمال، إما لأن المعاني الحرفية جزئية كما بنى عليه الشيخ الأنصار، بنى على أن المعاني الحرفية جزئية، لكن المصنف هو ما يقبل بجزئية المعاني لأنه يعتقد أن المعاني الحرفية الوضع فيها عام والموضوع فيها عام أيضا، فإذا مو هذا. هذا السبب الأول المحتمل، إذا مو هذا عند المصنف. السبب الثاني وهو المقصود للمصنف، السبب الثاني أن الإطلاق لا يمكن أن نتمسك به في المعاني الحرفية، وذلك لأن المعاني الحرفية هي معان آلية كما تقدم في بداية الكتاب في الأمر الثاني في المقدمة. يلحظ المعنى، معنى الحرف باللحاظ الآلي، يعني كلمة من وكلمة ابتداء كلاهما عند المصنف موضوعان لمعنى الابتداء. الفرق بينهما أن كلمة ابتداء وضعت لمعنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، بينما كلمة من وضعت للابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. يعني أنت إذا لاحظت معنى الابتداء مباشرة وجهت نظرك إليه لاحظته معنى قائم بذاته، هذا لحاظ استقلالي، إذن استعمل فيه كلمة ابتداء، اسم ابتداء. أما إذا لاحظت كلمة معنى ابتداء لكن مو بلحاظ استقلالي، أنت ما باوعت له بنفسه وإنما من خلال غيره، أنت تريد تربط بين كلمتين والربط بين معنيين، والربط بين المعنيين لا يكون إلا بوسيلة للربط، والوسيلة للربط هو هذا المعنى. أنت لاحظت معنى السير ومعنى البصرة، حينئذ أردت أن تربط بينهما، كيف تربط بينهما؟ لاحظت معنى الابتداء الرابط بين السير والبصرة فقلت سرت من البصرة، سرت من البصرة. إذن المعاني الحرفية هي معان آلية، يعني لا تلحظ بالاستقلال، تلحظ بالتبع، يعني ما يركز المستعمل نظره عليها وإنما كل نظر منصب على المعاني الأساسية الموجودة في كلمات في جملته، وهي بالتبع تجي ما يركز عليها، لأنه يريد أن يربط بين تلك المعاني الأساسية الاستقلالية يجيب وياها هاي المعاني الرابطة اللي هي معاني تبعية آلية. هذا معنى المعاني الحرفية. وحينئذ إذا كانت المعاني الحرفية تبعية آلية غير ملحوظة بالاستقلال، كيف يمكن أن يوجد فيها إطلاق وتقييد؟ ممكن، لأن الإطلاق والتقييد يحتاج إلى نظر إلى المعنى المطلق أو المقيد. لابد أن المستعمل اللي جاب قصد معنى وجعله مطلق لابد نظر إليه ولاحظ الإطلاق فيه عندما نظر إليه، يعني لابد نظر إليه نظر استقلالي وجاء به مطلقا لم يقيده بقيد، واللي يريد يقيد لابد ينظر إليه إلى المعنى المقيد ويقيده. إذن الإطلاق والتقييد يعني النظر الاستقلالي واللحاظ الاستقلالي، وهذا يتنافى مع حقيقة المعنى الحرفي. بمجرد أن يلحظ الإطلاق أو يلحظ التقييد، يعني نظر استقلالي للمعنى، وهذا ما ينسجم مع حرفية المعنى. معنى الحرفي متقوم بالآلية بالتبعية، فكيف نظر إليه وجعله مطلق أو نظر إليه وجعله مقيد؟ المعاني الحرفية لا تنسجم مع الإطلاق والتقييد. هذا هو الجواب الأول للمصنف، هذا التقريب الذي ذكرتموه لتطبيق الإطلاق ومقدمات الحكمة ما ينسجم مع حقيقة المعاني الحرفية. هنا طبعا الأعلام أوردوا على المصنف، قالوا لشيخنا هذا الإشكال إذا قبلته هنا لازم تقبله في باب تطبيق الإطلاق لإثبات الوجوب النفسي. الوجوب النفسي، الوجوب أصلاً، الوجوب الوجوب الذي استفدته أنت منين استفدته؟ من الصيغة، صيغة الأمر، يعني من هيئة، فهو معنى حرفي. فكيف طبقت الإطلاق على الصيغة واستخرجت منها الوجوب النفسي؟ نفس الكلام يرد عليك، ما تقبله هناك نقبله، وما تريده هناك نريده هنا. المهم هذا هو الجواب الأول للمصنف رحمه الله. الجواب الثاني، الجواب الثاني أنك يا شيخ قياس القسط، قسط باب اللزوم في الجملة الشرطية على باب الوجوب في صيغة الأمر، قسط هذا على ذاك، وقلت كما أننا هناك ببركة الإطلاق نستفيد الوجوب النفسي، هنا في باب الجملة الشرطية ببركة الإطلاق نستفيد اللزوم العلي الانحصار. ونحن نقول المصنف يا صاحب التقريب الأول، هذا قياس مع الفارق، فرق بين اللزوم في مقامنا والوجوب في الصيغة، فرق بينهما. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ الفرق هو التالي، راح أنطلق من الوجوب. الوجوب هناك حقيقته مختلفة، يعني يوجد لدينا فردان للوجوب، أحدهما نفسي والآخر غيري، وحقيقة الوجوب النفسي تختلف عن حقيقة الوجوب الغيري. هذان فردان مختلفان، يعني بعبارة أخرى هذان الفردان متباينان، الوجوب النفسي لا يترشح من وجوب آخر، قائم بنفسه لا يرتبط بوجوب غيره، بينما الوجوب الغيري مترشح من وجوب آخر. لولا وجوب الصلاة لما وجب الوضوء، فوجوب الوضوء هو شعاع ترشح عليه من وجوب الصلاة، وحينئذ ذاك الوجوب النفسي يكون هذا الفرد الأول من الوجوب له قيد موجود في نفسه في ذاته، هو قيد عدمي وجب لا لغيره، وجب ولم يترشح وجوبه من غيره، هذا قيد عدمي وهو قيد لذات هذا الوجوب، بينما الوجوب الغيري له قيد وجودي ذاته مقيد بهذا القيد، ترشح لغيره يعني ترشح من غيره، وجب إن وجب الغير ترشح من الغير هذا الوجوب. وبالتالي لأن ذات الفرد الأول لها قيد عدمي، وذات الفرد الثاني من الوجوب وهو الوجوب الغيري لها قيد وجودي، فإذا أراد المتكلم الوجوب الغيري يعني الفرد الذي له قيد وجودي عليه أن يذكره، لأن القيد الوجودي ثبوتا له مؤونة، فلا بد أن يشير إثباتا إليها المتكلم. هذا وين؟ هناك في المقيس عليه. بينما تعال معي إلى محل كلامنا في الجملة الشرطية، اللزوم. اللزوم له فردان، اللزوم والترتب له فردان، علي انحصاري علي غير انحصاري. أتعلم أن هذين الفردين للزوم لا اختلاف في ذاتيهما؟ اللزوم العلي الانحصاري ذاته مع اللزوم العلي غير الانحصاري غير مختلفة؟ شو معنى اللزوم الترتبي؟ هذا العلق والربط، اللزوم الترتبي شو معنى؟ ألقى وربط بين شيئين ترتبي، بحيث أن الجزاء مترتب على الشرط، هناك تقدم رتبي له عليه، فيحصل الشرط أولا في ذاته ثم يحصل بعده الجزاء. هذا معنى اللزوم الترتبي، هذا معنى زين. اللزوم الترتبي بين وجوب الإكرام والزيارة إذا كان هناك سبب آخر لوجوب الإكرام غير الزيارة، اللي هو العالمية. هل يختلف هذا اللزوم الترتبي في ذاته عن اللزوم الترتبي فيما إذا لم يكن لوجوب الإكرام سبب آخر غير الزيارة؟ أبدا أبدا. وجوب الإكرام مترتب لزوما على الزيارة، سواء وهذا اللزوم الموجود لا فرق فيه، سواء كان هناك سبب آخر لوجوب الإكرام أو لم يكن هناك سبب آخر لوجوب الإكرام. وبالتالي هذه الذات لهذا الفرد الأول اللزوم الانحصاري، وهذه الذات في الفرد الثاني اللزوم غير الانحصاري، هاتان الذاتان مختلفتان، بحيث أن للذات الأولى قيد عدمي وللذات الثانية قيد وجودي، أن للذات الأولى قيدا عدمي وللذات الثانية قيدا وجوديا. لا أبدا، ليس الأمر كذلك. الذات في الفرد الأول وذات اللزوم في الفرد الأول وذات اللزوم في الفرد الثاني ذات واحدة. الانحصار وعدم الانحصار شيء خارج عن الذات، الانحصار وعدمه شيء خارج عن الذات، لأنه أكو ارتباط آخر، أكو لزوم ترتبي قائم آخر بين وجوب الإكرام وبين العلم، سمي هذا اللزوم بين الزيارة وبين وجوب الإكرام سمي غير انحصار. أما إذا لم يكن هناك سبب آخر، لم يكن هناك لزوم ترتبي آخر بين وجوب الإكرام وبين العلم وبين الرحمية وبين وبين وبين، سيسمى هذا اللزوم لزوم علي انحصار. إذن الفرد الأول ليس هو ذات ليس لها قيد عدمي، والفرد الثاني هو ذات، يعني ليس الأمر بهذا النحو بحيث يكون الفرد الأول ذات لها قيد عدمي والفرد الثاني من اللزوم هو ذات لها فرد وجودي لها قيد وجودي، لا ليس الأمر كذلك. هذا القيد الوجودي والعدمي هنا في 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 محل كلامنا، هذا قيد مرتبط بشيء خارج عن ذات هذين الفردين. وبالتالي المولى سواء المتكلم سواء كان يريد عندما قال إنزال زيد ودب إكرامهم أفادنا الوجوب اللزوم والترتب، نعم أفادنا اللزوم والترتب بإن أو بالهيئة، سواء كان يريد من هذا اللزوم والترتب اللزوم الترتبي العلي الانحصاري أو اللزوم الترتبي العلي غير الانحصاري، يعني سواء كان يريد الفرد الأول أو يريد الفرد الثاني، على كل حال هو يحتاج أن يبين، على كل حال يحتاج أن يبين، على كل حال يحتاج أن يبين. إذا كان يريد الفرد الأول هو بحاجة إلى بيان، إذا كان يريد الفرد الثاني هو بحاجة إلى بيان، كلاهما بحاجة إلى بيان، كلاهما فيه مؤونة بحاجة إلى بيان. وليس الأمر كالوجوب النفسي في الصيغة، هناك ذات الوجوب النفسي ذات هذا الفرد له قيد عدمي، مقيد بقيد عدمي، في مقابل الوجوب الغيري اللي ذات الوجوب الغيري مقيد بقيد وجودي، وهذا القيد لما هو موجود في نفس الذات كان على المتكلم، إذا موجود نفسه إذا قصد المتكلم هذه الذات الفرد الثاني الوجوب الغيري اللي قيدها وجودي، إذن ثبوتا هو قصد القيد الوجودي، إذن إثباتا لا بد أن يشير إليه لأن هاي مؤونة زائدة. هذا هو الجواب الثاني. إذن الجواب الأول، الجواب الثاني الأول الآن، الجواب الثاني يقول له يا صاحب التقريب الأول أنت قست مقامنا الجملة الشرطية اللزوم في الجملة الشرطية على الوجوب في صيغة الأمر، وجعلت اللزوم العل الانحصاري كالوجوب النفسي هناك، مثل ما الوجوب النفسي هناك يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة، كذلك اللزوم العل الانحصاري هنا يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة. كلاهما يثبت بالإطلاق ومقدماته. أنت جعلت ذلك، إحنا إيش قلنا؟ قلنا فرق بين المقامين، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. اللزوم العلي الانحصاري واللزوم العلي غير الانحصاري ذاتهما واحدة، وهذا القيد العدمي والوجودي الذي ذكرته، هذا القيد العدمي والوجودي الذي ذكرته ليس دخيلا في ذات هذين الفردين، وبالتالي سواء كان المتكلم يريد هذه الذات في الفرد الأول أو الذات في الفرد الثاني يحتاج إلى أن ينص على مؤونتها الزائدة. الأمر مو مثل الوجوب النفسي، لأنه القيد في الوجوب النفسي داخل في نفس ذاته وهو قيد عدمي، والوجوب الغير قيده وجودي وداخل في نفس الذات، لكن العرف يشوف القيد العدمي كلش خفيف المؤونة حتى إذا ما يذكر المتكلم لا بأس فيه. هذا هو الجواب الثاني. إذن التقريب الأول تمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة فيما دل على اللزوم، قال هذا اللزوم هو مفاد الأداة مثلا أو مفاد الهيئة، ولم يذكر معه قيد، إذن لم يذكر معه قيد نعين اللزوم بنحو العلية الانحصارية. هذا هو الوجه الأول، التقريب الأول للإطلاق اللي يصير هو الدليل الثالث أجاب المصنف عنه. أولا هذا اللزوم معنى حرفي، والإطلاق لا يتمسك به في المعاني الحرفية. ثانيا سواء، هذا قياس مع الفارق، سواء كان المتكلم يريد اللزوم العلي الانحصاري أو اللزوم العلي غير الانحصاري لابد أن يشير إلى، لابد أن يذكر القيد، فإذا لم يذكر قيد من تمسك بعد بعدم ذكر القيد لإثبات أن هذا لزوم علي انحصاري؟ أبدا، اللزوم العلي الانحصاري يحتاج إلى بيان مثل اللزوم العلي غير الانحصاري. هذا هو التقريب الأول وجواب المصنف عليه. إذا ما عندكم سؤال أنا أطبق. قال إن قلت، تبدل تعبير المصنف رحمه الله، التعبير في الدليل الأول اللي هو التبادر كانت ودعوة، كان تعبيره ودعوة. الدليل الثاني وأما دعوى الدلالة، هنا في الدليل الثالث هكذا عبر، إن قلت نعم خب، يعني حتى لو قبلنا بأن التبادر والانصراف غير تامين ولا يدلان على العلية الانحصارية، ولكن العلية الانحصارية، ولكن اللزوم يعني بين العلة المنحصرة ومعلولها، أو نقول المقصود للمصنف هو المفهوم، والانتفاع عند الانتفاء، ولكنه إما أن عبر عن المفهوم والانتفاع عند الانتفاء، أو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها اللي تستتبع الانتفاع عند الانتفاء. قضية يعني مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة، يعني بسبب مقدمات الحكمة. كما أن شلون بعد ما بين التقريب استعاض عن التقريب بالتشبيه والقياس، قاس وشبه مقامنا بمقام آخر، كما أن قضية يعني مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي. هذا هو الدليل الثالث، الإطلاق بالتقريب الأول. قلت جواب المصنف أمان، قلت أولا هذا فيما تمت هناك، عليكم السلام شيخنا، فيما تمت هناك مقدمات الحكمة، يعني التمسك بالإطلاق إنما يتم متى إذا أمكن أن نتمسك بمقدمات الحكمة. كل مقدمات الحكمة تتم، حينئذ يمكن أن نتمسك بالإطلاق. ولا تكاد تتم مقدمات الحكمة فيما هو مفاد الحرف، مقدمات الحكمة لا تتم في المعاني الحرفية كما ها هنا في مقامنا.
مقامنا يقصد اللزوم،
أي في الجملة الشرطية اللي هو اللزوم معنى حرفي، لا يمكن أن نتمسك بمقدمات الحكمة. واحدة من مقدمات الحكمة لو أراد لقال، أو هكذا هو في مقام بياني تمامي مراده، فلو كان يريد القيد لذكره، ولما لم يذكره إذن هو لا يريده. هذه المقدمة متى تمعدنا؟ لو أراد لقال لذكر القيد، وأصلا لم ينظر إلى القيد لهذا المعنى المقيد بهذا القيد، لم ينظر إليه بالنظر الاستقلالي حتى نقول هو لم يذكر قيده، يعني هذا لا ينسجم مع كونه معنى حرفي. ولذلك واحدة من هذه من مقدمات الحكمة هذه المقدمة غير تامة، ولا تتم فيما هو مفاد الحرف كما ها هنا في الجملة الشرطية في اللزوم. وإلا ويا لو تمت مقدمات الحكمة لما كان هذا اللزوم معنى حرفيا، لأنه سينظر إليه بالاستقلال، رح ينظر إلى المتكلم بنحو قائم بذاته مستقل، وهذا خلاف معنى كونه حرفي كما يظهر وجهه بالتأمل. هذا الجواب الأول. وثانيا تعينه، تعين اللزوم العلي الانحصاري من بين أنحائه، هو ترى نحوين مو أكثر، هذا نحو لزوم بنحو العلية الانحصارية، واللزوم بنحو العلية غير الانحصارية. من بين أنحائه، أنحاء اللزوم والترتب، بالإطلاق بسبب الإطلاق المسوق في مقام البيان، طبعا لابد أن عدم ذكر القيد يكون مسوقا جاء به المولى في مقام، وإلا بعد ما يفيد. هذا واحدة، هذه واحدة من مقدمات الحكمة. تعينه هذا مبتدأ خبره بلا معين، بلا معين، ماكو فرق بين المصداقين بين الفردين، اللزوم العلي الانحصاري واللزوم العلي غير الانحصاري، ماكو لزوم بين، ماكو فرق بينهما، في ذاتيهما واحد هذا اللزوم وهذا اللزوم، اللزوم في الفرد الأول واللزوم في الفرد الثاني، لزوم بنحو العلية الانحصارية وبنحو العلية غير الانحصارية، ما فرق بين هذين الفردين في ذاتيهما. يعني هذا القيد الموجود هنا القيد العدمي، هذا مو قيد راجع لذات الفرد الأول، والقيد الوجودي قيد راجع لذات الفرد الثاني أبدا. ومقايسته هذا مبتدأ مع تعين الوجوب النفسي، تعين هذا الوجوب بإطلاق صيغة الأمر، لأننا هناك عيننا الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري ببركة إطلاق صيغة الأمر. هذه المقايسة مع الفارق، مع الفارق خبر، يعني قياس مع الفارق. كيف؟ راح يوضح لنا أن هذين الفردين في باب الوجوب مختلفان، والقيد راجع إلى نفس الفرد إلى ذاته، فإن النفسية هو الواجب، هو بل وجوب النفس المفروض نقول هو الوجوب على كل حال، فإن الواجب النفسي هو الواجب على كل حال اللي يكون وجوبه ثابت على كل حال، وجب الغير أو لم يجب بلا قيد، بخلاف الغير مواجب على كل حال، واجب في فرض دون فرض، واجب مضيق، إن وجب الغير فإنه واجب على تقدير دون تقدير. إذا كان الأمر كذلك فيحتاج بيانه، بيان الوجوب الغيري، إلى مؤونة التقييد. تقييد بمن؟ بما إذا وجب الغير، لأن الوجوب الغيري في ثبوتا فيه مؤونة، فإثباتا لا بد من بيان تلك المؤونة، فيكون الإطلاق وعدم ذكر هذا القيد في الصيغة مع مقدمات الحكمة، مع وجود مقدمات الحكمة وتوفرها، يكون هذا الإطلاق محمولا عليه على الوجوب النفسي، لأنه وجوب بلا مؤونة أو مؤونته خفيفة. هذا وين؟ هذا في الوجوب النفسي والغيري، وهذا بخلاف اللزوم والترتب في مسألتنا، بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة. هذا الفرد الأول لا يتعين ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب من نحو اللزومها، الترتب العلي الانحصاري والترتب واللزوم العلي غير الانحصاري، محتاج في تعينه إلى القرينة مثل الآخر، ذاتهما واحدة ماكو فرق، بلا تفاوت أصلا. الترتب واللزوم في العلة المنحصرة يحتاج إلى قرينة لأنه فيه مؤونة، مثل الترتب واللزوم بالعلة غير المنحصرة، لا فرق بينهما كما لا يخفى. فإذا ما إجانا قيد ما نقدر نعين الفرد الأول في مقابل الفرد الثاني، لأن اثنينات المحتاجات إلى قرينة. هذا معناه عدم ذكر القيد، هذا معناه أن المتكلم خالف ما استقر عليه العرف، كان لابد أن يذكر قرينة فأكو مخالفة لما استقر عليه عرف المتكلمين. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث، إن شاء الله يأتي الحديث الرابع في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.